هذه إذاعة طهران والساعة فيها 14:00. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. أكد الرئيس الإيراني أن طهران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة للكيان الصهيوني. ولدى استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران، أشاد إبراهيم رئيسي بالروح التي يتحلى بها الفلسطينيون وتضحياتهم في مسيرة النضال من أجل تحرير أرضهم، خاصة عوائل الشهداء والأسرى في سجون الصهاينة. طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بالتصدي لمغامرات الكيان الصهيوني بالمنطقة، رافضا أساليب الخداع التي يتبناها. وأكد مجد تخت روانشي أن كيان الاحتلال وحماتي يقدمون ادعاءات عارية عن الصحة بشأن الاعتداء على ناقلة نفط صهيونية في المنطقة وتورط إيران بذلك، موضحا أن هدفهم إقناع مجلس الأمن بإدانة طهران لكنهم فشلوا بذلك. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن القيادة العسكرية إذا ما قررت الرد على الأعداء فسيتم الإعلان عن ذلك صراحة، مثل ما حصل مع قاعدة عين الأسد في العراق. واعتبر العميد أبو الفضل شكارتشي الإشاعات التي يروج لها أعداء الجمهورية الإسلامية في الآونة الأخيرة عملية نفسية نتيجة تخوفهم من وحدة النظام الإسلامي للبلاد. شنت طائرات حربية للكيان الصهيوني فجر اليوم سلسلة غارات على عدد من المواقع شرق مدينة غزة وشمال القطاع، وألحقت أضرارا بممتلكات الفلسطينيين. وأفادت تقارير خبرية أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية تصدت لطائرات الاحتلال شمال القطاع. أصدر لقاء الأحزاب والقوى اللبنانية بيانا أشاد فيه بالعملية البطولية الأخيرة للمقاومة الإسلامية بضرب محيط مواقع الاحتلال الصهيوني بمزارع الشعب المحتلة. وأكد البيان أن رد المقاومة جاء ليظهر التزامها بالدفاع عن لبنان أمام اعتداءات الصهاينة، معتبرا وعي حزب الله وشجاعته بمحاربة الاحتلال عوامل تمكنه من الانتصار وتجعل منه عنصر قوة للشعب. باركت كتائب حزب الله العراق للمقاومة الإسلامية في لبنان ردهم الحازم على الاعتداءات الصهيونية الأخيرة. وأضافت الكتائب في بيان أن حزب الله أثبت أنه على أتم الجهوزية والاستعداد لمواجهة أي مغامرة قد يتورط فيها الكيان الصهيوني. أفاد مصدر عسكري مسؤول بالجيش العراقي أن القوات الأمنية دمرت 5 مقرات ونفق للجماعات الإرهابية في منطقة طوس خرماتو بمحافظة صلاح الدين. وأكد المصدر أن الوحدات الحكومية نفذت عدة مهام لها بسلسلة جبال بلكانة ومناطق شرق طوس خرماتو، مشيرا إلى تفكيكهم العديد من العبوات الناسفة وضبط قذائف صاروخية. نقلت القوات الأمريكية 40 عنصرا داعشيا من سجون ميليشيا قسد الموالية لواشنطن بمحافظة الحسكة السورية إلى القاعدة الأمريكية بمدينة الشداد بهدف استخدامهم في مخططات خاصة بالمنطقة. نفذ مقاتل الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي ومرتزقة السودانيين شرق تبة الدفاع في جيزان. وتمكنت القوات اليمنية خلال العملية من اقتحام مواقع العدوان وقتل وجرح أكثر من 15 مرتزق وتكبيد العدو خسائر مادية كبيرة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا، مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 7 من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في في 27 من ذي الحجة عام 691 للهجرة توفي الشاعر والأديب الإيراني الشهير أبو محمد مصلح بن عبد الله المعروف بالشيخ الأجل مصلح الدين سعدي الشيرازي. وقد ولد الشيرازي حوالي عام 580 للهجرة وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى بغداد في شبابه ليدرس في المدرسة النظامية. ونظرا لأنه كان مولعا بالشعر فقد كرس وقته في بغداد لدراسة الأدب، ثم زار بلاد الشام وفلسطين والحجاز وبلاد الروم للإطلاع على عادات وتقاليد شعوبها، ثم عاد إلى مسقط رأسه شيراز فقام بتدوين مشاهداته وملاحظاته وتحقيقاته في مؤلفات على شكل أدبي رفيع، بحيث باتت من روائع الأدب الإيراني والعالمي. ومن أبرز مؤلفاته باندنامي أي كتاب العبر، بوستان أي البستان، وهي منظومته المثنوية البالغة الروعة في مفرداتها وقوالبها الشعرية، وقد ألفها عام 655 للهجرة، وغولستان أي الحديقة أو الروضة، وهي مجموعة من الحكايات وقد سطرها جميعا في أسلوب منثور يختلط به كثير من الأبيات المنظومة، وتعتبر من أرقى ما كتب من الحكايات الأدبية في العالم، وقد ألفه عام 656 للهجرة. وقصائد سعدي، قصائد سعدي الفارسية تعتبر غاية في الفن والروعة والجمال الشعري. في 7 من آب أغسطس عام 1982 ميلادي أبرمت أمريكا ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية تنص على خروج قوات منظمة التحرير من لبنان. وجاءت الاتفاقية بعد هجوم القوات الصهيونية على لبنان في تموز عام 1982 لتدمير قوات منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت متواجدة في لبنان. ورغم استخدام القوات الصهيونية لأحدث أنواع الأسلحة، إلا أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من أن تقف بوجه الآلة الحربية الصهيونية لأكثر من 80 يوما. وطبقا للاتفاقية، وافق زعيم منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات على إخراج أكثر من 12,000 مقاتل فلسطيني من لبنان لتوزيعهم على 8 دول عربية. ومع أن ذلك أنزل ضربة كبرى بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن المقاومة الإسلامية اللبنانية تمكنت بعد ذلك من إلحاق الهزائم بالقوات الصهيونية وأرغمتها عام 2000 على ترك لبنان مجرجرة أذيال الخيبة. وأخيرا، وفي 7 من آب أغسطس عام 1960 ميلادي حصلت دولة ساحل العاج في إفريقيا على استقلالها من الاستعمار الفرنسي. وكان البرتغاليون أول من نزل على أراضي ساحل العاج في القرن 16 الميلادي. وفي عام 1891 هاجمت قوات الاستعمار الفرنسي تلك المنطقة واحتلتها رغم المقاومة الشعبية الشديدة التي واجهتها. واستمرت الانتفاضات الشعبية حتى حصلت ساحل العاج على استقلالها الكامل عام 1960 بعد طرد القوات الفرنسية منها، وأعلن إقامة النظام الجمهوري هناك. وتقع ساحل العاج غرب أفريقيا ولها حدود مشتركة مع كل من ليبيريا وغينيا ومالي وغانا وبوركينا فاسو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه وليخرج من مظالم الناس، وإن الله لا يرفع دعاء عبد وفي بطنه حرام أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: من غزة إلى جنوب لبنان، معادلة الصراع إلى أين؟ سنكون إن شاء الله مع حضراتكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج، وسنتوقف إن شاء الله عند الفقرات التالية. أولى الفقرات مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي. بعدها سننتقل لاستماعنا إلى تقرير في هذا البرنامج واستضافتنا للخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء واصف عريقات. بعد الفقرة الحوارية مستمعين الأكارم سوف نكون ونتوقف عند فقرتنا التي سنستمع إليها إن شاء الله الإنتاجية، هي نداء القدس. نهاية المطاف سوف نكون ونتوقف عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. أما الآن وللبداية أحبتي الكرام، نستمع مع حضراتكم إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن حالة من التوتر الشديد تسود القسم 3 في سجن عسقلان نتيجة تصاعد عمليات التنكيل بحقهم والظروف المأساوية التي يواجهونها على مدار الساعة، خاصة مع تصاعد أعداد الحالات المرضية ومواصلة إدارة السجن سياسة الإهمال الطبي بحقهم. وبين نادي الأسير في بيان أن أسرى عسقلان وجهوا عدة مطالب لإدارة السجن، منها إغلاق القسم ونقلهم إلى قسم آخر تتوفر فيه شروط حياتية وصحية للأسرى المرضى على أن يكون قريبا من المستشفيات، وإضافة إلى جملة القضايا التي يواجهها الأسرى في عسقلان، فإن هناك تخوفات كبيرة من عودة انتشار وباء كورونا بين صفوفهم، وذلك مع تصاعد المعلومات بإصابة سجناء جنائيين في أقسام أخرى ومعلومات حول إصابة عدد من السجانين. وشهدت الآونة الأخيرة تصعيد قوات القمع من اقتحام الغرف، وكان آخرها قبل نحو 10 أيام، حيث قامت قوات القمع بالتنكيل بالأسرى وتقييدهم والتدمير وتخريب مقتنياتهم دون أدنى اعتبار لوجود أسرى مرضى. نبقى في مستجدات مسار الحركة الأسيرة مستمعين الكرام، حيث أعلنت والدة الأسير رأفت الدراويش إضرابها عن الطعام تضامنا مع ابنها المضرب عن الطعام منذ أكثر من 20 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وطالبت عائلة الدراويش السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية للتحرك والضغط على سلطات الاحتلال دفاعا عن ابنها المعيل الوحيد لها، خاصة بعد تدهور حالة شقيقه الصحية بسبب غيابه. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
مراد شقيق الأسير رأفت الدراويش من دورة في الخليل. مراد الفاقد للسمع والنطق لم يقوى على غياب رأفت منذ اعتقاله وحالته الصحية في تدهور مستمر، فهو ما عاد قادرا على المشي ويعاني من نقص حاد في الوزن بسبب تردي حالته النفسية.
هذا الولد كان رأفت معين لمراد ومعين لإخوته المعاقين ومعين لعيلته، وهو اللي بيصرف علينا يعني على دار وعلينا. فالولد فقد أخوه لما أخذوا اليهود وأجوا فعفلوا أخوه وما لقوهوش، ولاد الأخوه مش في الدار، يقولنا روحوا نادوا ما من وين نجيب لك إياه، يصير يضرب في حاله.
والدة رأفت أعلنت إضرابها عن الطعام تضامنا مع ابنها المضرب في سجون الاحتلال منذ نحو 3 أسابيع رفضا للاعتقال الإداري، وتطالب السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية بالتحرك والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن معيل العائلة الوحيدة.
وهي أنا مضربة لأجل إضرابه، بدي أشوف أني أنا بقدر أقاوم على هذا الإضراب زي هو ما بقدر يقاوم، وأنا الحين مضرب لأجل إضراب ابني.
الأسير رأفت البالغ من العمر 28 عاما هو زوج وأب وأسير سابق، اعتقل أكثر من مرة، واليوم هو من بين 17 أسيرا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في مواجهة الاعتقال الإداري وسياسات الاحتلال الإجرامية.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول مستجدات مسار الحركة الأسيرة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نستمع معنا.
سيد قدورة، كيف تتابعون قضية الأسرى المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري؟ ما هي المعلومات المتوفرة عنهم سيد قدورة ولجهة أوضاعهم الصحية أيضا؟
يعني الأوضاع الصحية بكل تأكيد يعني هم دخلوا في المرحلة الصعبة بعد مرور أكثر من 20 يوم على الإضراب، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الإجراءات التنكيلية التي تتخذ عادة من أجل كسر إضرابهم أو من أجل النيل من عزيمتهم والتأثير على قرارهم، يعني نستطيع أن نتخيل وضع مرير جدا يعيشه الأسرى. وقد انضم اليوم يعني 4 أسرى من المحكومين في سجن النقب، في سجن عفوا في سجن ليمون، انضموا للإضراب ك يعني كدعم ومساندة وتضامن، وهذا يعني يعكس يعني تدخل الهيئة التنظيمية في توجيه يعني حملة مساندة ودعم للمضربين عن الطعام. ومن هنا فإن الوضع يعني يتجه نحو مزيد من التعقيد ومزيد من الصعوبة.
لدينا سيد قدورة الأسير المعتقل إداريا رأفت درويش، طبعا هو معيل لإسرته، أعلنت والدة الإضراب عن الطعام، كيف تتابعون قضية رأفت درويش وما هي حيثيات اعتقاله؟
هو معتقل إداريا وبالتالي لا حيثيات، هو ادعاء يعني ادعاء باطل بأنه يشكل خطر على أمن دولة الاحتلال، وهذا الذي يشكل مسوغا بالنسبة لهم لاعتقاله. يعني والدة الأخ رأفت يعني هي تنضم أيضا لمجموعة من الأخوات أمهات وزوجات أسرى، أعلن إضرابهن كليا أو جزئيا عن الطعام مساندة لأبنائهن ولأزواجهن. هذا يعني أرجو أن يكون يعني سببا وحافزا ومحفزا لكل أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا للكوع والفصائل بأن ترفع وتيرة تدخلها وتحركها أملا في تقصير أمد هذا الإضراب وضمان الانتصار والنجاح للأسرى المضربين.
السيد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
ما مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء شهناز رحمة وشيماء الغراوي وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول لرئيس نادي الأسير الفلسطيني الأستاذ قدورة فارس.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعامك كل حر كل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال، بنص الليل نجم سهل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان من غزة إلى جنوب لبنان معادلة الصراع إلى أين؟ ما الذي أفرزه رد حزب الله على اعتداءات الاحتلال؟ كيف قرأ قادة الاحتلال عملية الرد هذا؟ وماذا عن مستقبل معادلة الصراع بعد معركة سيف القدس ورد حزب الله؟ من غزة إلى جنوب لبنان معادلة الصراع إلى أين محور حديثنا؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. النار مقابل النار، وفق هذه القاعدة كرست المقاومة الإسلامية في لبنان مرة أخرى معادلة الردع الجديدة بوجه الاحتلال، صلية من الصواريخ باتجاه موقع للاحتلال في أعالي مزارع شبع المحتلة كانت كفيلة بإعادة تثبيت قواعد الاشتباك ولجم الكيان عن تجاوز خطوط اللهبة بعد محاولته خلط أوراقها بغارات جوية تحت جنح ليل الخميس الماضي استهدفت مناطق مفتوحة. رد حزب الله جاء صادما في أوساط الاحتلال بإجماع إعلام العدو الذي عكس في مقالته وتحليلاته حالة من التخبط والإرباك عاهشه الكيان منذ اللحظات الأولى للخبر، فلا أجهزته الاستخباراتية تمكنت مسبقا تشخيص نية الحزب بالرد ولا جيشه قادر على المغامرة أكثر في التصعيد وفق ما عبرت عنه أكثر من صحيفة عبرية. قراءة تداعيات رد حزب الله على الغارات التي شنها طيران الاحتلال في جنوب لبنان على مستوى الكيان ومنظومتيه العسكرية والسياسية تأتيكم في سياق تقرير الزميل علي بردي.
يضرب الإرباك أكثر مفاصل الكيان الصهيوني مع رد المقاومة الإسلامية على الاعتداءات الجوية التي طالت أراضٍ لبنانية مؤخرا. وفي هذا الإطار قرأ إعلام العدو أن حزب الله يريد تثبيت معادلة إطلاق النار بإطلاق النار والمنطقة المفتوحة بالمنطقة المفتوحة. وأكد المعلقون الصهاينة أن صواريخ حزب الله فاجأت الأوساط الأمنية وأظهرت عزا استخباريا لديها، ما يعتبر فشلا ذريعا للجيش الإسرائيلي. وإذ ارتفعت الأصوات الصهيونية المنادية بعدم التصعيد في الشمال، أكد المعلقون الصهاينة أن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم السبت سيحمل مواقف ومعادلات جديدة من وحي رسالة حزب الله الصاروخية.
نحن بانتظار خطاب الأمين العام لحزب الله وسيكون خطابا محضرا ومنه سنفهم إلى أين نحن ذاهبون.
ردا على إطلاق الصواريخ على إسرائيل ومنع من أن يتحول هذا الأمر إلى عادة، فقد هاجم سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا في جنوب لبنان للمرة الأولى منذ 7 أعوام. لكن السؤال، هل هذا القصف على مواقع خالية سيغير قواعد اللعبة؟
الأوساط الصهيونية رأت أن رد حزب الله على الغارات الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة من دون أن يسقط إصابات، فإنه أكد أنه لن يقبل بتغيير المعادلة التي حاولت إسرائيل تثبيتها تحت ذريعة الأزمة في لبنان وما يمكن أن يحدث من فوضى على الحدود.
نحن نتحدث عن قطاع من 20 كيلومترا من رأس الناقورة إلى حرامون يقطن فيه 250 ألف مستوطن، وأكثر من نصفهم لا يملكون مكانا آمنا لهم.
رئيس حكومة العدو نفتالي بنت وكبار القادة الأمنيين والعسكريين أجروا على وجه السرعة نقاشات وتقييما للوضع المستجد، وخاصة بعد تبني حزب الله إطلاق الصواريخ الجديدة، وما يحكم النقاش هو عدم الانجرار إلى التصعيد مع حزب الله.
نشكر الزميل علي بردي على هذا التقرير. مستمعين الأكارم، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ما الذي يفرزه رد حزب الله على اعتداءات الاحتلال؟ كيف قرأ قادة الاحتلال عملية الرد هذه؟ وماذا عن مستقبل معادلة الصراع بعد معركة سيف القدس ورد حزب الله؟ نعم، وعن تداعيات رد حزب الله على مستوى كيان الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء واصف عريقات. أرحب بكم سيادة اللواء، شكرا لحضوركم معنا.
أهلا بك، تحياتي.
حياكم الله. هناك حالة من الترقب تسود جبهة الشمال بعد التطورات التي شهدتها المنطقة إثر رد حزب الله على الغارات التي قام بها طيران الاحتلال، ماذا في قراءتكم لهذه التطورات سيادة اللواء؟
يعني واضح أنه القيادة الإسرائيلية في مأزق أو في مآزق متعددة، تحاول قدر الإمكان تغذيرها عبر تصعيد عدوانها على المنطقة، وطبعا هي تبحث عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، سواء كانت في لبنان أو في فلسطين أو في حتى الدول البعيدة عنها.
نعم.
فبالتالي هذه الأزمات التي أرادت أن تصدرها عبر العمل العسكري والتصعيد العسكري ارتدت عليها بأزمات أكبر. بحيث أنها كانت تريد أن تغير قواعد اللعبة وقواعد الاشتباك، ولكن ما جرى حتى الآن هو تثبيت بقواعد الاشتباك، وأن أي اعتداء إسرائيلي على أي نقطة في المحيط العربي سيرد عليه إما بالصواريخ أو بالرد الذي يتلائم مع العدوان الإسرائيلي، كما جرى بالأمس مع حزب الله حينما أطلقوا 19 صاروخ، وكما جرى في قطاع غزة حينما استمر إطلاق الصواريخ لمدة 11 يوم وصلت جميع أنحاء فلسطين المحتلة، وهذا لم تعتاد إسرائيل عليه.
نعم.
إسرائيل كانت عقيدتها العسكرية والقتالية تعتمد على القتال على أرض الغير، الحرب الخاطفة، تحقيق الإنجازات والانتصارات وابتعاد الجبهة الداخلية عن أي خطر.
صحيح.
هذا كله تبخر الآن. الآن هذا كله تبخر. الآن لا يوجد حرب خاطفة. لأن إسرائيل تستطيع أن تبدأ العدوان، ولكنها لا تستطيع أن تتحكم في مجرياته، ولا تستطيع أن تنهي. يعني بالأمس توسلت لبايدن أن يتدخل في الأمم المتحدة، يدعمها، يساندها، لأنها شعرت بأنها أخطأت في تغيير الموقف، وهذا طبعا يسجل على أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية. أنها لم تقدر، كانت تعتقد أنها ستعتدي على لبنان.
نعم.
دون أن يكون هناك رد عليها.
طيب سيادة اللواء، هو في هذه النقطة، يعني كان هناك خطأ في التقديرات لدى المنظومة العسكرية والاستخباراتية في كيان الاحتلال، التوقعات لم تشر إلى رد حزب الله، كيف قرأتم رد فعل المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال؟
أيضا يعني هو مكمل ما مكمل لتقدير الموقف الأمني والاستخباري. يعني تقدير هزيل بحيث أنه يعني لاحظ في اليوم الأول عندما أطلقت الصواريخ قيل أنها يعني مجهولة المصدر.
نعم.
ردت إسرائيل وهي تملك إسرائيل التي تملك المعدات الحديثة والقبة الحديدية والرادارات ردت على أماكن متعددة. طيب يعني هل هذا جهل من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لمواقع قصف الصواريخ أم أن لديها رسائل أخرى أو أن لديها أسبابا أخرى؟ فبعد 12 ساعة أيضا قامت بإطلاق 100 قذيفة. المئة قذيفة توزعت في مناطق متعددة، يعني بنك أهداف غير مفهوم أبعاده سوى أنه تخبط من الجيش الإسرائيلي. تضيف إلى ذلك قيام الطائرات الإسرائيلية. هذا كله يعني أن إسرائيل تصدر أزمتها من إخفاق إلى إخفاق آخر.
نعم.
يعني ليس فقط في الأجهزة الأمنية والاستخبارية وإنما أيضا المؤسسة العسكرية، وأنا بتقديري سيطالهم.
تفضل. نعم سيادة اللواء.
نعم
طيب، سبقت التطورات الأخيرة الكثير من التصريحات على صعيد قادة المنظومة العسكرية تتناول الحرب على كل الجبهات، وكان العمل يجري طبعا على إعداد الجيش لهذا النوع من الحروب.
بعد
طيب، على ما يبدو نحن فقدنا اتصالنا مع شديد الأسف بسيادة اللواء وصف حريقات، كان يتحدث معنا عن حقيقة محور حديثنا وماذا الذي أفرزه رد حزب الله على اعتداءات الاحتلال ورد فعل المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال التي أخفقت كثيرا في حساباتها. لكن وددنا الإشارة إلى أن ما بعد الذي شهدناه في غزة وفي لبنان أيضا ماذا عن إمكانية الجيش على خوض حرب على كافة الجبهات في آن واحد معا، حسب التصريحات التي تأتي على لسان قادة الاحتلال التي تشير اليوم للتوجه إلى التهدئة. أعود إليكم سيادة اللواء من جديد، وأنا أشرت طبعا في نقطة إلى التطورات الأخيرة والتصريحات على صعيد قادة المنظومة العسكرية تتناول الحرب على كل الجبهات، يعني بعد الذي شهدناه نحن في غزة وفي لبنان أيضا ماذا عن إمكانية الجيش على خوض حرب على كافة الجبهات في آن واحد؟
أنا أعتقد أنه حينما تصعد إسرائيل من تهديداتها وتوسع من آمالها هذا يدل على يعني ضعفها في حقيقة الأمر. لأنه هناك يعني التقارير الإسرائيلية واضحة وتتحدث أن الجيش الإسرائيلي لم يعد كما كان في السابق، يعني قوة الردع الإسرائيلية لم تتعب حتى الآن بعد الاعتداءات سواء كانت في 2006 جنوب لبنان أو في الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة حتى يومنا هذا وحتى معركة سيف القدس. يعني إذا لم تتمكن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بكل أذرعها وبكل قوتها الصمود أمام قطاع غزة المحاصر الذي لا يملك إلا إمكانيات متواضعة من الصواريخ ومن قذائف المدفعية، ولكن يملك إرادة بلا حدود من الصمود والتصدي والإرادة الفولاذية لمواجهة الاعتداءات. فبالتالي بالأمس يعني حينما أطلقت 19 صاروخ من جنوب لبنان على أهداف يعني هي عبارة عن رسائل سياسية وليست أهداف عسكرية، ومع كل هذا يعني إسرائيل ضاجت وتوسلت وأصدرت بيانات. يعني وزير الدفاع نفسه قال أنه لن يذهب للتصعيد.
نعم صحة وسلامة سيادة اللواء. نعم سيادة اللواء معكم، نتمنى لكم الصحة والسلامة سيادة اللواء. سامع صوتي؟ طيب أنا أنتقل أنا أنتقل إلى محور آخر. يعني اليوم تصريحات قادة الاحتلال تشير للتوجه إلى التهدئة، ما التداعيات في ذلك على صعيد المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال؟
يعني واضح أنه القيادة
القيادة الإسرائيلية تدرك تماما حجم الإمكانيات والتطورات في أداء المقاومة المواجهة، وهذا يعكس نفسه على تقدير الموقف العسكري وقدرتهم على الدخول في مواجهات ميدانية. لذلك يعني
طيب.
اليوم صدر كتاب
طيب. سيادة اللواء فقط عن مستقبل معادلة الصراع على أرضية ما شهدناه في غزة ونشهده في لبنان، ماذا في قراءتكم في سؤالي الأخير ولو في دقيقة واحدة؟
سؤال مرة ثانية،
قراءة مستقبل معادلة الصراع.
يعني أنا بتقديري إسرائيل الآن تدرك حجمها الحقيقي. اليوم صدر كتاب عن كاتب إسرائيلي اسمه شبير يحذر فيه من خطر وجودي على إسرائيل قد يمنحها من تجاوز عقدها الثامن.
نعم.
أنا بتقديري هذا الكتاب هو عنوان لمرحلة جديدة عن الإسرائيليين.
جميل.
وهم يدركون تماما أن عهد الانتصارات وعهد الاعتداءات التي تحقق إنجازات قد ولى. لذلك يعني سيكون هناك الحساب في المستقبل إذا ما أرادوا أن يقوموا بأي عدوان.
نعم.
سواء كان معتمدين على حليفهم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أو على تطلعاتهم على الانفتاح على المنطقة من منظور آخر.
نعم.
فبالتالي أنا بتقديري المعادلة أصبحت واضحة. لم يعد للجيش الإسرائيلي قدرة على حسم أي معركة، وكل اعتداء يقوم به الجيش الإسرائيلي
واضح
سيأتي بمزيد من الإخفاقات ومن الآلام للإسرائيليين.
نعم. الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء واصف حريقات، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
أهلا بك.
أهلا بك.
أهلا بك.
ارفع صوتك عاليا، اعلم انك حزب الله، كل الحق مواليا، وعدك امن وعد الله. ارفع صوتك عاليا، اعلم انك حزب الله، كل الحق مواليا، وعدك امن وعد الله. نحن عشاق الشهادة، نحن في سبيل الله، امرك امر القيادة، لبيك يا نصر الله.
نحن البحر الهادر لا يثنينا الغادر، نحن الحزب القاهر منصورون بنصر الله.
نحن البحر الهادر لا يثنينا الغادر، نحن الحزب القاهر بنصر الله. ارفع صوتك عاليا،
ارفع رايات الهدى، ناصر من دحر العدا، قم بالصوت مرددا، حزب الله ونحن فداء.
ارفع رايات الهدى، ناصر من دحر العدا، مرددا، حزب الله ونحن فداء. ارفع صوتك عاليا،
نحن عشاق الشهادة، نقضي في سبيل الله، حولك أمر القيادة، لبيك يا نصر الله.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم، وهو يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. موفور الشكر والتقدير والثناء لسيادة اللواء وصف عريقات، ضيف لقائنا الخبير العسكري والاستراتيجي الذي كان معنا في هذا اللقاء، والذي تحدث عن مسألة الصراع بين قوى المقاومة الإسلامية في لبنان وفي غزة مع كيان الاحتلال، هذه المعادلة التي كانت كفيلة بإعادة تثبيت قواعد الاشتباك ولجم الكيان عن تجاوز خطوط اللعبة بعد محاولاته لخلط أوراقها بعمليات متعددة، غارات جوية التي جاءت إلى لبنان وغيرها. هي قد أخطأت في حساباتها كثيرا قوات الاحتلال من منظومتيها العسكرية وكذلك السياسية، حيث ستكون تداعيات جدا عميقة ووسيعة على هذا التخبط وهذا الخطأ في الحسابات، ومستقبل معادلة الصراع ستكون واضحة حسب ما أشار إلى وسائل الإعلام التي تشير إلى أن الكيان المحتل لا يرى إنهاء هذا العقد من عمره. شكرا جزيلا للخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء واصف حريقات الذي كان معنا في هذا البرنامج، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج، ماذا عن صمود وتصدي المقدسيين للاحتلال، إلى الزميل حيدر البهبهاني وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، سلمت قوات الاحتلال عائلة خضر أمرا بإخلاء منزلها في بلدة بيت حنينة شمال مدينة القدس خلال مدة أقصاها 14 يوما فقط، وإلا سيتم طردها من المنزل بالقوة. إلى ذلك ناشدت العائلة المؤلفة من 25 فردا المسؤولين والمؤسسات الحقوقية وأصحاب الضمائر التدخل لإنقاذها من التهجير القسري، مشددة على التمسك بالأرض وعدم التنازل عن حقها. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
لا يعلم هذا الطفل أن لحظات فرحه في هذا المنزل الذي يؤويه وعائلته في بيت حنين بمدينة القدس قد تتلاشى بأي لحظة ليعيش كما عاش سلفه مرارة التهجير. فمنذ العام 2014 وتهديدات الاحتلال تلاحق عائلة خضر بإخلاء منزلهم في بلدة بيت حنينة و25 فردا يقطنون هذا المنزل يعيشون حالة من القلق والخوف بعد تسلمهم قرارا من الاحتلال بإخلاء منزلهم خلال أسبوعين، وإلا ستقوم القوات بذلك قسرا. الحاج عبد الله خضر الذي أجلسته محكمة الاحتلال على كرسي متحرك عقب إصابته بجلطة دماغية خلال إحدى جلسات سلب منزله لصالح المستوطنين يؤكد بدموعه الحبيسة صموده في منزله.
أنا هذا بيتي، أنا صار بيتي بشاسع ما هو طريقة اللي وصل بدموت ونهر جموت موت من البيت ما صار.
صراع العائلة مع الاحتلال امتد على مدار 20 عاما. افترضت العائلة أنه انتهى عام 2014 بعد حصولها من سلطات الاحتلال على ترخيص بناء، لتتفاجأ من بعدها ودون سابق إنذار بقرار مما تسمى حارس أملاك الغائبين أن الأرض وما عليها من بناء تعود للمستوطنين.
احنا اجانا قرار من المحكمة الاسرائيلية باخلاء البيت خلال 14 يوم من تاريخ ما استلمنا القرار اللي كان يوم الجمعة، استلمناه مسجل واعطونا فرصة اشي بسيط يعني اكم من يوم على اساس انه احنا يا بنخلي يا اما بدهم يستعملوا القوة يعني عن طريق الشرطة يجيب الشرطة والاحتلال ويطلعونا بالقوة.
عائلة خضر وخلال سنوات صراعها مع محاكم الاحتلال قدمت أوراقا وإثباتات أحضرتها من الأردن وتركيا، غير أن محكمة الاحتلال أسقطتها جميعها معتمدة ورقة واحدة فقط قدمتها الجمعيات الاستيطانية لإثبات ملكيتها على ما لا تملك، لتؤكد مرة جديدة أنها ليست سوى محاكم صورية لا تتعدى كونها أحد أذرع الاحتلال الاستيطانية.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري. نستمع معا.
سيد زياد، الاحتلال يخطر عائلة خضر في بلدة بيت حنينة بإخلاء منزلها، هل نحن أمام قضية مشابهة لقضية حي الشيخ جراح؟
صور تتكرر عمالة بالقدس، هذه الصور ومآسي اللي بيعيشوها المقدسيين بغض النظر بالمسمى، مسمى حارس أملاك الغائبين، مسمى أملاك يهود من قبل 48، مسمى دعات ممكن يصير في ادعاءات جديدة عندهم بالاستيلاء. المهم انهم بنهاية المطاف يستولوا على الاملاك ويستولوا على الارض، وهذا الحكي يعني مكرر من 48 حتى اليوم. يعني كل الصور هاي بدت في 48 استيلاء. يعني على سبيل المثال الكل بعرف انه يعني المقدسيين لهم حوالي 60 او 70% من املاك القدس الغربية، وفيها اوراق سبتية وفيها صابو وفيها كذا، ما حتى بقدر مش بس يسترجع جزء منهم. يعني الناس بتروح بتحاول تشوف بيوتها في 48 في القدس الغربية، بمنعوهم حتى يدخلوا البيوت، بمنعوهم يقربوا من البيوت المستوطنين اللي مستولين عليها. فبالتالي يعني هذه الصور والمآسي اللي احنا عم بنشوفها وبنعيشها يوم بيوم، حل هذا المجتمع الدولي اللي بتغنى بالقوانين الدولية وبتغنى بالإنسانية وبتغنى بكل هذه القضايا، انه يلعب الدور الرئيسي، يلعب الدور بحمايتنا، حمايتنا كمقدسيين، الحفاظ على وجودنا كمقدسيين، لانه القانون الدولي بشكل واضح بيقول الاحتلال ممنوع يغير وكانا، ممنوع يدعي هاي الادعاءات كلها، هاي منافية للقوانين الدولية، لكن بقوة الاحتلال عم يعني بنفذ كل اللي بده اياه، ومن خلال ما يسمى بالقوانين، من خلال المحاكم اللي هي فعلا يعني واحد من الأدرع اللي بتشرع الاستيطان وبتشرع الاستيلاء وبتشرع السرقة وإلى آخره. وطبعا يعني هناك انتقادات كبيرة أصلا يعني للمحاكم الإسرائيلية وقراراتها من قبل القضاء، جزء من القضاء اللي تركوا المحاكم وتقاعدوا كتبوا كثير عن يعني القرارات الجائرة بحق الفلسطينيين، والقرارات اللي لا يمكن تصديقها أنها تصدر عن يعني محاكم ما يسمى بمحكمة عدل ولا آخره، واحد ديمقراطية في الشرق الأوسط. بالتالي يعني هذا كل اللي احنا بنشوفه متوقع.
طيب سيد زياد، إلى أين تسير قضية بيت حنينة، بالتحديد قضية عائلة خضر في بيت حنينة؟
كل شيء متوقع. يعني عندنا ما في حدود. يعني موضوع التشريد وموضوع الاستيلاء على العقارات والاستيلاء على البيوت هي موضوع وارد، يعني كل حدث هنا معرض في القدس. هذا هو الاحتلال. يعني هاي هي المعادلة اللي بيشتغل عليها، معادلة عدم وجودنا، يعني قلعنا من بيوتنا. يعني هذا بكل يعني بالمختصر بمعنى.
شكرا جزيلا زياد الحموري، مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ونشكر جزيل الشكر في نهاية هذه الفقرة الزملاء سميرة الكاشف وحيدر البهبهاني وحسن نمر، موعد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لمدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري.
ميدان الفتاة، فلنعم
أحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. تربيخة. مستمعين الأفاضل، تربيخة قرية فلسطينية من قرى قضاء يعكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة يعكا وتبعد عنها حوالي 27 كيلومترا وترتفع 550 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية تربيخة 41 ألف دونم. تحيط بها أراضي قرى أقروت، فسوطة، عرابة، عرمشة والأراضي اللبنانية. قدر عدد سكان قرية تربيخة عام 1931 674 نسمة، وفي العام 1945 ألف نسمة. مستمعين الأفاضل، من الناحية الأثرية تم اكتشاف عدد كبير من الخرب في أراضي قرية تربيخة، الأمر الذي يدل على تاريخ حافل وطويل من السكن في هذه المنطقة. كما يضم عدد من الخرب معاصر زيتون قديمة وقبورا منقورة في الصخور. أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية تربيخة في الأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1948، وقاموا بتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1160 نسمة. بلغ مجموع لاجئي قرية تربيخة عام 1989 7124 لاجئا حسب إحصاء الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.